من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. المقام التاسع في جريان القاعدة عند الشك في صحة الأجزاء. هل أن قاعدة الفراغ والتجاوز تجري عند الشك في صحة الأجزاء كما تجري في صحة عند الشك في صحة المركب أو لا؟ يعني من فرغ من العمل يعني الكل وشك في صحة العمل لأجل الشك في فقدان جزء أو شرط، فنجري قاعدة الفراغ ونحكم بصحة ذلك العمل. هذا شيء مفروغ منه وثابت. الكلام فيما إذا شك في صحة جزء العمل بعد الفراغ منه، يعني مثلا يفرغ من قراءة الحمد والسورة ويشك أنه هل قرأهما بنحو صحيح أو لا، يركع وبعد الفراغ من الركوع يشك أنه هل ركع ركوعا صحيحا أو لا، وهذا طبعا مورد ابتلاء. يعني في كثير من الأحيان الإنسان يعلم بأنه أتى بالجزء، يعلم أنه أتى بالجزء، ولكنه يشك أنه أتى به صحيحا أو غير صحيح، لأنكم تعلمون أن كل جزء من أجزاء الصلاة هو في حد ذاته ماذا؟ فيه شروط لصحته. فالقراءة مثلا قراءة الحمد، قراءة الحمد واجبة، ولكن بشرط أن تكون القراءة صحيحة غير ملحونة، ومراعاة الموالاة بين ماذا؟ والترتيب بين كلماتها وآياتها، هاي شروط لصحة الحمد. ولا بد أن يكون حال القراءة قائما لا جالسا، ومطمئنا مستقرا لا مضطربا، هاي شروط ماذا؟ لصحة القراءة. أردت شلون؟ فلو ركع مثلا أو حتى قبل الركوع شك أن بعد الفراغ من القراءة شك أنه هل قرأها صحيحا أو لا، فهل نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ أو لا؟ هذا طبعا مورد خلاف بينهم. السيد الخوي رحمة الله عليه ذهب إلى جريان قاعدة الفراغ تمسكا بإطلاق روايات وأدلة قاعدة الفراغ. لأنه روايات قاعدة الفراغ اللي تقدمت يمكن أن يقال أنها مطلقة. هاي الرواية اللي قريناها مثلا رواية محمد بن مسلم يقول كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، كل ما شككت فيه مما قد مضى، هذا ينطبق على العمل كل ككل، وينطبق على العمل كجزء من الكل. زين ها إيه؟ المصنف يقول نعم. ولذلك المصنف رأيه هو أن قاعدة الفراغ والتجاوز هما قاعدة واحدة، قاعدة واحدة. وهذه القاعدة تعم الكل المركب من الأجزاء كما تعم ماذا؟ أجزاء المركب، تعم الكل المركب من الأجزاء مثل الصلاة بأكملها، وتعم ماذا؟ أجزاء المركب مثل أجزاء الصلاة كالركوع والسجود. هي قاعدة واحدة، هي قاعدة واحدة. فقوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى، هذا يشمل الشك في الكل أو في الجزء، يشمل الشك في الكل أو في الجزء، ويشمل التجاوز عن الشيء حقيقة كما في الفراغ، حيث يكون تجاوز عن الشيء حقيقة لأنه فرغ من الشيء وشك في صحته، ويشمل ماذا؟ التجاوز عن محل الشيء كما إذا شك في أصل الإتيان بالجزء السابق، فيكون الشك وين؟ فيكون التجاوز عن ماذا؟ عن المحل. أحسنتم، يكون تجاوز عن المحل، عرفت كيف؟ المصنف رأيه كما تقدم أن القاعدتين متحدتان، هي قاعدة واحدة عندنا، زين، وهاي القاعدة بمقتضى عموم دليلها من قبيل كل ما شككت فيه مما قد مضى، بمقتضى هذا العموم هاي القاعدة تشمل الكل وتشمل الجزء، تشمل تجاوز عن الجزء نفسه حقيقة وهو ما إذا أتى بالجزء وشك في صحته، وتشمل التجاوز عن محل الجزء وهو ما إذا تجاوز المحل وشك في أصل الإتيان بالجزء. وبناء على هذا، بناء على وحدة القاعدتين، يقول المصنف يمكن ماذا؟ البناء على جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الأجزاء أيضا كما تجري في الكل والمركب. واضح الفكرة إلى الآن؟ هذا بناء على الاتحاد بين القاعدتين. وأما بناء على تغاير القاعدتين، يعني كما هو رأي الأكثر قد يكون سيد القوي وغيره، تغاير القاعدتين حيث يكون عندنا قاعدة فراغ وموردها الشك في صحة العمل، وقاعدة التجاوز وموردها ماذا؟ الشك في جزء العمل بعد الدخول في الجزء الآخر. زين، بناء على تعدد القاعدتين وتغايرهما، فهل يمكن البناء على صحة الجزء إذا فرغ منه وشك في صحته أو لا؟ يقول المصنف احنا لازم نشوف أدلة قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز، لا تروح قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز اللي موردها أجزاء العمل، لازم نشوف أدلة قاعدة التجاوز. أدلة قاعدة التجاوز عندما نلاحظها يمكن أن يقال بعمومها لمورد الشك في الصحة بدليلين. يعني هاي الأدلة اللي وردت في قاعدة التجاوز من قبيل ماذا؟ رواية زرارة الأولى اللي قالت يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هاي الرواية بناء على اختصاصها بقاعدة التجاوز، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. زين، ورواية أخرى تقول إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هاي الرواية بناء على أنها تختص بماذا؟ بالتجاوز. هل من هذه الروايات نستطيع أن نستكشف الحكم بصحة الجزء إذا شك في صحته؟ مو الحكم بإتيان الجزء إذا شك ماذا في الإتيان به، لا، أصل الإتيان متحقق، وإنما شك في ماذا؟ في صحته. هل نستطيع أو لا؟ التعميم يمكن بأحد أنحاء ثلاثة أو بأدلة ثلاثة. الأول، يقال بأن الشك في صحة الجزء هو شك في وجود الجزء الصحيح، فيرجع الشك في صحة الجزء إلى ماذا؟ إلى الشك في وجود الجزء الصحيح. وإذا رجع الشك إلى وجود الجزء الصحيح، حينئذ يكون موردا لماذا؟ لقاعدة التجاوز وأدلتها. لاحظوا أنت الشك في صحة الجزء، مثلا أنا كملت القراءة وشكيت في صحتها، عندما أشك في صحة القراءة الشك يمكن بيانه بأحد نحوين. النحو الأول على نحو مفاد كانت تامة، النحو الثاني على نحو مفاد كان ناقصة. والمقصود بالشك على نحو مفاد كانت تامة هو الشك في وجود الجزء الصحيح، وجود الجزء، يا جزء الجزء الصحيح. يعني أنت تشوف أنه هل تحققت القراءة الصحيحة أو لا؟ ممكن تحققت ووجدت القراءة الصحيحة أو لا؟ فإذا صورنا الشك بهذا النحو، حينئذ يكون الشك وين؟ في أصل وجود الجزء الصحيح، فيكون مشمولا لقاعدة التجاوز. عرفت شو؟ وإذا قلت لا، وإذا بينت الشك بهذا النحو أنه أصل وجود الجزء شنو؟ متيقن، وإنما نشك في صحة الجزء، يعني على نحو المفاد كان ناقصة. الشك في ثبوت شيء لشيء، مو في الشك في ثبوت الشيء، ثبوت الصحة لماذا؟ للقراءة. إذا هكذا بينا، حينئذ ماذا؟ لا يكون مشمولا لقاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز إنما تجري في مورد الشك في وجود الشيء. ولذلك الشك في الصحة نقول أنه يرجع إلى الشك في وجود الجزء الصحيح على نحو مفاد كانت تامة، فيكون مشمولا لماذا؟ لقاعدة التجاوز. هذا الكلام طبعا تقدم أظن عن الشيخ الأنصار رحمة الله عليه في بعض المقامات. هذا الكلام غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه روايات التجاوز يمكن أن يقال أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الشك في أصل وجود الشيء، مو وجود الشيء الصحيح، الشك في أصل وجود الشيء. رواية زرارة الأولى يقول رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي. هذا وين؟ شك في أصل وجود الشيء، مو وجود الشيء الصحيح. ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره شكك ليس بشيء، أنا شكك في أصل وجود الشيء، مو وجوده الصحيح.
شو الدلالة على
ظهور ظاهر في ماذا؟
في الشك في أصل الوجود مو في وجود الشيء الصحيح. يعني هو ما عنده يقين أنه جاب التكبير له، لا مو أنه جاب التكبير وما يدري صحيح له لا. يعني بالنظر إلى الرواية قد يكون هذا واضحا. وهكذا إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. شنو شك في الركوع؟ أليس الشك في أصل الركوع؟ زين. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه وقد دخل في غيره فليمضي عليه. هذا شك في أصل الشيء. زين. فإذن هذا الوجه ليس تاما. الوجه الثاني نقول أنه صحيح، أدلة التجاوز لا تشمل مورد الشك في صحة الجزء بعد الفراغ منه، ولكننا نتعدى إليه بتنقيح المناط، حيث أن الشرع المقدس إذا حكم بتعبدا بالإتيان بالجزء بعد الشك فيه وعدم الاعتناء بالشك بعد الشك في ماذا؟ في أصل وجود الجزء، فبطبيعة الحال نعلم يقينا أنه أيضا يحكم بعدم الاعتناء ماذا؟ بالشك فيما إذا شك في صحته بعد اليقين بماذا؟ بوجوده قطعا. هذا أولى بالحكم ماذا؟ بالصحة. أولى بالحكم بالصحة، لأنه في مورد الشك في أصل وجود الجزء، أصل الوجود غير معلوم، أصل الوجود غير معلوم. زين. وفي مورد الشك في الصحة أصل الوجود معلوم، لكنه ماذا؟ هو إذا شك في أصل القراءة أنه قرأ أو لا، نقول له لا قرأت، ابن على القراءة. فإذا شك فإذا علم بالقراءة لكن شك أنه قرأ بشكل صحيح أو ملحونا، هذا لا فرق عن الأول، بل لابد أن نقول بالأولى أن نحكم ماذا؟ بصحته. زين. طبعا بناء على هذه الأولوية فلا بد أن لا نتعدى عن المورد الأول وهو الشك في أصل الجزء. يعني الشك في أصل الجزء نبني على الاتيان به فيما إذا دخل في جزء آخر. هنا أيضا ماذا؟ إنما نبني على الصحة، أيضا لابد أن يكون قد دخل بالجزء الآخر، لأن هناك شنو؟ بنينا على الاتيان إذا دخل بالجزء الآخر. هنا هم نفس الشيء لابد يقول. عندكم إشكال على هذا التقريب؟ اي ماكو مشكله. يعني احنا مو اذا لا يعني اذا ما عندنا غير دليل التجاوز فاحنا لابد ان يدخل في الجزء الاخر. هذا مو اشكال، لا اشكال على اصل هذا الدليل على انه نحكم بالصحه اذا شك في صحه الجزء السابق. هذا البيان بإشكال.
ما بي إشكال، بس هو يعني كأنما ملاك الموضوع هو ما متعلق بالصحة ومتعلق بوجود.
لا قصدي أنه هاي الأولوية موجودة، يعني أولوية عرفية أكو، يعني العرف يفهم من حكم الشارع في مورد الشك في أصل الجزء يفهم الحكم بالصحة في مورد الشك في الصحة يعني إيه شبيه هذا موجود بالمكاسب موجود على كل وجه جميل يعني إنصافا يعني لا بأس به. الوجه الثالث للحكم بصحة الجزء إذا شك في صحته هو الاستناد إلى أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه. كل مسلم طبعا أصالة الصحة تتذكرون تقدمت هي موردها الأساس والمتفق عليه هو الشك في صحة فعل الغير، ولكن هل تجري في مورد الشك في صحة فعل الإنسان نفسه أو لا؟ هذا مورد خلاف بينهم. والمصنف من جملة القائلين بجريان أصالة الصحة في فعل الإنسان نفسه كما تجري في فعل الغير، فكما عندما أرى الغير يقوم بفعل يصلي صلاة على الجنازة أو يجهز الميت أو يعقد أو يطلق مثلا، إذا أشك أنه هذا الذي صدر منه هل صحيح أو لا أبني على صحته بمقتضى أصالة الصحة في فعل الغير، كذلك إذا شككت في صحة فعل صادر مني أنا بعد ما فرغت من الفعل شككت في صحة هذا الفعل الصادر مني، فهنا أيضا ماذا نجري؟ أصالة الصحة اللي تقدمت في بحث أصالة الصحة. فهذا الوجه مبني على عموم أصالة الصحة لفعل الإنسان نفسه وعدم اقتصاره على فعل الغير. يقول ذكر هذا الوجه شيخنا العلامة الأنصاري ثم استشهد له بعموم التعليل في قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، باعتبار هذا التعليل يشمل المقام أيضا، يعني هو حين يتوضأ أذكر منه يعني عندما يتوضأ ويفرغ من الوضوء ويشك في الوضوء شي يقول أذكر منه حين يشك. هذا التعليل موجود وين؟ موجود في المقام أيضا، يعني هو حينما يقرأ هم نقدر نقول أذكر منه حينما يشك ويفرغ من القراءة، لأنه في حال القراءة أذكر، لأنه أكثر التفاتا ولو التفاتة إجمالية وارتكازية، بس أذكر من حاله بعد القراءة. عرفت شلون؟ لكن نحن قلنا سابقا بأن هذا ليس تعليلا، هذا حكمة وليس تعليلا. زين، السيد الخوي رحمة الله عليه هاي الوجوه كلها ما ذكر، وإنما استند إلى وجه آخر للتعبير وهو الاستفادة من عموم أدلة الفراغ. هي أدلة الفراغ ماذا؟ عامة تشمل الكل وتشمل الجزء. أدلة الفراغ كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو، هذا يشمل الكل ويشمل ماذا؟ الجزء، لأنه القدر المتيقن من هذه الرواية هو مورد الشك في صحة الفعل، لأنه مضى يعني شنو؟ يعني أنت تعلم أنه أتيت به وقد مضى. أنا تشكر مورده القدر المتيقن والشك في الصحة، وشك في الصحة سواء كان صحة الكل أو صحة ماذا؟ الجزوء. عرفت شو؟
هذا البحث هي عند الفصل بين التجاوز والفراغ.
إيه سيد أخوي، إيه فصل بينهما.
صار عند البحث بشيء
سيد. إيه.
مجمع عندهم.
لا مو المصنف يعني ركز على أدلة التجاوز وراد يستفيد منها ماذا؟ التعميم. السيد الخوي ماذا قال؟ احنا عندنا أدلة الفراغ وموردها الشك في الصحة، وهي مطلقة عامة شاملة لماذا؟ للشك في صحة الكل والشك في صحة ماذا؟ الجزوء. هذا كله فيما يرتبط بالمقام التاسع. المقام العاشر جريان القاعدة في الشرائط. قد عرفت أنه لا إشكال في جريان القاعدة في الأجزاء عموما كما هو المختار، أو خصوص أجزاء الصلاة كما هو مذهب بعض. هذا مورد خلاف تقدم، أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل تجريان في جميع أبواب الفقه أو ماذا؟ فقط في كتاب الصلاة. هذا كله بالنسبة للأجزاء، ولكن في جريانها في الشرائط كلام وإشكال، واختار كل مذهبا. يعني شنو؟ يعني تارة الإنسان يفرغ من العمل ويشك في فقدان جزء أو زيادة جزء في العمل. طبعا الزيادة الموجبة للبطلان كما في الصلاة، زيادة ماذا؟ توجب البطلان. زين، تارة يفرغ المكلف من عمل ويشك في صحته لأجل ماذا؟ لأجل احتمال زيادة جزء أو نقيصته. هذا مورد لقاعدة الفراغ بلا شك، شك في الجزء. وتارة أخرى يشك في صحة العمل لأجل احتمال ماذا؟ لأجل احتمال فقدان الشرط. الشرط ماذا؟ مثل الطهارة، مثل الستر، مثل استقبال القبلة. هاي شروط الصلاة. خلص صلاته وشك أنه كان ثوبه نظيف لو نجس، كان مستقبل القبلة ولو مستدبر القبلة، هنا نقدر نجي قاعدة الفراغ أو لا؟ واضح وين؟ طبعا هناك ماذا؟ هناك حالة ثالثة، حالة ما إذا كان الشك في صحة الصلاة مثلا لأجل الشك في وجود المانع مو في عدم الشرط، لا وجود المانع، لأن صلاة ماذا؟ هناك موانع منها من صحتها. مثلا من موانع الصلاة الكلام، خلص صلاته شك أنه تكلم عمدا في أثناء الصلاة أو لم يتكلم عمدا، هنا أيضا يأتي البحث. زين، الشك في الصحة بسبب الشك في الجزء هذا هو القدر المتيقن، لكن الكلام في ماذا؟ في المورد الآخر، وهو الشك في الصحة بسبب الشك في وجود الشرط للعمل أثناء القيام به. الآراء متعددة. الرأي الأول يقول أن قاعدة الفراغ لا تجري مطلقا، لا تجري في مورد الشك في الشرط مطلقا. شنو يعني؟ يعني سواء كان الشرط بعد الانتهاء من العمل أو في أثناء العمل أو في أثناء العمل. يقول إذا خلصت الصلاة وشكيت أنه أنت كنت متوضي أو لا لازم تعيد الصلاة، وإذا في أثناء الصلاة شكيت هم لازم شنو؟ تعيد الصلاة، يعني تروح شنو تتوضي وتصلي. مطلقان في جميع الشرائط لا فرق بين شرط وآخر. إذا في أثناء الصلاة شكيت بالاستقبال لازم تعيد، وبعد الصلاة شكيت هم لازم شنو تعيد، لأن الاستقبال أيضا شرط كالطهارة. هذا رأي نقله الشيخ الأنصاري عن بعض الأصحاب ولم يسم قائله، لكن هذا مذهب عجيب لا وجه له أصلا لعدم قصور في النصوص الخاصة الدالة على عدم الاعتناء بالشك في الصلاة والطهور بعد مضيهما. ماكو قصور في الأدلة ومطلقا، يعني في الجملة الأدلة تشمل ماذا؟ الشك في الشرط أيضا، لأنه ما عندنا في الدليل ذكر ماذا؟ فقط الشك في الجزء، وإنما الأدلة مطلقة تشمل الشك في الشرط أيضا. فهذا الرأي إنصافا لا وجه له. رأي آخر يقول بجريان قاعدة الفراغ أيضا مطلقا، مطلقا سواء كان الشك في الأثناء أو كان الشك ماذا بعد الفراغ من العمل، بل قال بعضهم بأن جريان القاعدة قاعدة الفراغ لازمه إحراز الشرط المشكوك تعبداً، تعبداً. أنا مثلاً وراء الصلاة أشك أنه صلاة صحيحة أو فاسدة لأجل عدم الوضوء، شو يقول لي؟ يقول لي ابني على صحة الصلاة وابني على الوضوء، والصلاة الآتية شنو؟ ما بحاجة تتوضأ لأجلها. يعني قاعدة الفراغ تثبت صحة العمل وتثبت اللازم، لازم الصحة، لازم الصحة شنو؟ الوضوء، تحقق الوضوء. هذا رأي ثاني. هذا الرأي هم هواية به شنو إفراط كلش، لا ذاك ولا هذا. وهناك رأي يقول بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى نفس العمل المشروط، يعني نحكم بصحة العمل المشروط فقط لا بتحقق الشرط، إما مطلقا يعني سواء كان الشك في الأثناء أو بعد الفراغ من العمل، أو شنو؟ أو نبني على الصحة بعد الفراغ من العمل. زين، أما قبل الفراغ وفي الأثناء فالشك في الصحة يوجب ماذا؟ البطلان. عرفت شنو؟ فإحنا نبني على الصحة ولكن من دون أن نبني على تحقق الشرط المشكوك. زين، فلا بد من تحقيق الشرط للأعمال الآتية ولكن بعد الفراغ من العمل، بعد الفراغ من العمل. ويمكن هناك من قال بأنه حتى في أثناء العمل ماذا؟ يمكن البناء على الصحة. هذه آراء مختلفة متعددة في المسألة، سيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى لاحقا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.